أما بعد، اشتدي أزمة تنفرجي، إن مع العسر يسرا. إذا أردت أن تعرف موعد الفجر فارقب شدة الظلام. هذه سنة الله أيها الإخوة الأحبة. وكلما ازداد أمل المسلمين وترقبت القلوب صحوة العالم، رأينا أن الحرب المعلنة على الإسلام تزداد حدة وشدة، وتأتي من البعيد والقريب، فلا يتوقف الأمر. عند إعلان حرب على مآذن المساجد أو لباس المرأة الذي تلبسه المسلمة، ولا يتوقف عند السخرية والاستهزاء بأكرم خلق الله، لكنه يصل إلى كل رقعة وبقعة في بلاد المسلمين. ومع هوان المسلمين وضعفهم ترى كيف تغير المناهج والكتب الدرسية في بلاد المسلمين بلدا بلدا، ويقال فيها تلك الكتب القديمة تخللتها بعض الألفاظ العدائية، إذا ما ذكر في عقائد المسلمين كفر اليهود والنصارى على سبيل المثال، أو ذكر أن من أحكام الإسلام حكما يسمى الجهاد، فيطلب من هذه الأمة أن تتحول إلى حمامات بيضاء. في نفس الوقت الذي تشن فيه حرب ضروس على الإسلام في كل مكان، ما كنت أتصور أن الإعلام يصل إلى درجة من الوقاحة يخرج فيه مذيع أمريكي يتحدث بملء فمه في أشهر قناة عربية، فيقول: ليست مشكلتنا مع التطرف، مشكلتنا مع الإسلام. لأن الإسلام دين أمر الله فيه رسوله أن يعلم أتباعه أن يقتلوا الكفار أينما وجدوهم، هكذا يتحدث عن الإسلام، وهكذا تنقل قناة من قنواتنا الإسلام يأمر أتباعه أن يقتلوا الكفار أينما وجدوهم. وهذا أمر أمر الله فيه رسوله ليعلم أتباعه إنهم كانوا على درجة من الالتزام أن يفعلوا ذلك. وهكذا يريد الغربي أن يعلم المسلمين دينهم، ويريد الجاهل أن يفصل للمسلمين في أحكام شريعتهم، ويريد الذي لا يقرأ العربية ولا يفهمها هل كان جاهلا أم أنه عدو مغرض ساقته الوسائل ليقول ما يقول؟ إنه يشير كما يعرف أهل الاختصاص إلى آيات في سورة التوبة، يقول فيها الله سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة؟ يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. وهذه الآيات أيها الأحبة آيات نزلت من أجل تطهير المشاعر الحجازية من شرك الأوثان، لأن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يطهر بيته، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي. حتى يكون البيت العتيق مظهر التوحيد، فهو حكم بينه القرآن الكريم يتعلق بالمشاعر المقدسة الحجازية. لا يتحدث عن الكفار، لكنه يتحدث عن الأوثان في المشاعر، فلا يمكن للمسلم وهو يريد الحج أن يذهب ليطوف بالبيت العتيق أو يقف على أرض عرفات وهو يرى في طريقه صنما يعبد. فمقصود الحج التوحيد، الإسلام لا يقتل الكفار أيها الجاهلون، الإسلام أتحداكم أيها المغفلون أن تأتوا بآية واحدة أو حديث فيه يدعو إلى قتل الكفار. لو أن عبدة الأصنام أصروا على معاندة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشاعر المقدسة، فإن الله سبحانه وتعالى من أجل تنفيذ هذا الحكم يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقتل المدافعين عن الأصنام. أما قتل الكفار فإنه أمر ما قرأناه ولا عرفناه في دين الإسلام، ومع أن مداخلا نوه إلى بطلان ما قال ذلك المذيع الأمريكي، لكن الأمر لم يعطى حقه ولم يكن على ذلك الكلام الباطل أي جواب من مختص. مثل هذا الكلام نموذج مفسر للجهالات التي نسمعها يوما بعد يوم قادمة من الغرب، حين يكون هذا الكلام في أجهزة الإعلام الغربية شارحا للإسلام، لا نستغرب أن يجرى في برلمان هولندا تصويت، هل نسمح بالتصويت الشعبي على المآذن أم لا. ولولا هذا الاتجاه الغبي الأحمق المغرض لما كنا رأينا منع المآذن في بلد يعرف بالقيم مثل سويسرا. فهناك حرب منظمة قد أعدت لها كل الوسائل لتشويه الإسلام، الإسلام الذي يقول الله سبحانه وتعالى في قرآنه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، أي من الكفار والمخالفين، ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فالإسلام يدعو إلى أن تكون الأمة المحمدية أمة بر وإحسان بالكفار، وربما لا يعرف كثير منكم أن دخول الكتابي إلى المشاعر المقدسة أمر خلافي فقهي، فقد ذهب الإمام أبو حنيفة الذي كل الناس في الفقه عيال عليه إلى جواز دخول الكتابي إلى مكة، قد لا يعرف كثير من المسلمين أن هذه المسألة مسألة خلافية. أين في إسلامنا نجد الدعوة إلى قتل الكفار؟ وعندما تحدث القرآن عن الكتابيين قال مادحا من دخل منهم في الإسلام: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه هي هوية محمد صلى الله عليه وسلم، فليتعلم الذين ينتسبون إلى المسيحية أو اليهودية ما هو موجود عندهم في التوراة والإنجيل من الشرح والتوصيف لهوية محمد صلى الله عليه وسلم. رجل يأمر بالمعروف يعادى رجل ينهى عن المنكر الذي ينكره الطبع البشري الذي تنكره الفضيلة الإنسانية، رجل يحل الطيبات ويحرم الخبائث، يعادى في منطق العقلاء رجل يضع بأمر الله عن الكتابيين إصرهم ما كان من الأحكام شديدا عليهم والأغلال التي كانت عليهم لأنه جاء بالرحمة والعفو. هذه هي الصورة المحمدية التي جاءت بها التوراة والإنجيل، هذه هي صورة رسول الإسلام. فمن أين يأتي أولئك المضللون والمغفلون والحمقى والمغرضون؟ من أين يأتون بالصورة المشوهة عن رسول الإسلام وعن دينه؟ إما أننا لا نحسن التعبير ونحن نشرح الإسلام، وإما أنها حرب منظمة قد علم ما نقوله ونحكيه عند مفكريهم، لكنهم أرادوا التدليس على العالم من أجل صرف الناس عن الحق إلى الباطل. وفي الحالتين نحن المقصرون أيها الإخوة، في الحالتين نحن المقصرون في الشرح ونحن المقصرون في الضعف. ضعفنا فتطاول أعداء الإسلام على الإسلام، وصمتنا فأصبح أعداء الإسلام يشرحون للناس الإسلام شرحا مقلوبا مغايرا للحقيقة. رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم ودينه مختصر يا ناس في قوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النور محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء منورا، ولا يعادي محمدا صلى الله عليه وسلم إلا أنصار الظلام. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، واضح لا يستطيع أعداؤه أن يقلبوا مفهوماته. إن نحن قمنا بتوضيحه إلى لغاتهم، إنهم لم يتعلموا اللغة العربية، فإن تعلموا اللغة العربية وجدوا أن هذا الكتاب كتاب رحمة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إنه يدل الإنسانية على طريق السلامة، يهدي البشرية إلى طريق السلامة والسلام. فهل دين هذا وصفه يوصف بما يقوله المغرضون والمغفلون والحمقى من أنه دين يدعو إلى قتل الكفار ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم؟ دين هذا وصفه من يعاديه إلا الخفافيش؟ قرآن يتبنى ملة إبراهيم وينقل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي جعله الله للناس إماما. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر. فطلب إبراهيم من الله سبحانه وتعالى الأمن والرزق والغذاء لمن آمن، لكن الله سبحانه وتعالى أعطاه ذلك لمن آمن ولمن كفر. قرآن هذا بيانه، يأتي بعد ذلك المغفلون والحمقى والمغرضون ليقولوا إن مشكلتنا هي مع الإسلام لأنه يدعو أبناءه وأتباعه إلى قتل الكفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا، أي في دار الدنيا، ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. لم نسأل عن حساب الكفار في الدنيا لأن الله سبحانه وتعالى يحاسبهم يوم القيامة. نحن نسأل عن أمرين: من قاتلنا في الدين قاتلناه، ومن أخرجنا من ديارنا قاتلناه. قتالنا موجه إلى صنفين: صنف يريد أن يقاتلنا في الدين، يريد أن يبدل ديننا، يريد أن يحرف قرآننا، يريد أن يشوه صورة رسولنا، يريد أن يقلب الحقائق في الإسلام. صنف يقاتلنا في الدين، يمنعنا من الصلاة، يمنعنا من الحج، يمنعنا من الزكاة، يمنعنا من الفرائض التي فرضها الله، يمنعنا من الحجاب الشرعي الذي أمر المرأة المسلمة بارتدائه. صنف يقاتلنا في الدين، وصنف يخرجنا من ديارنا. فإذا تجاوزنا هذين الصنفين كنا دعوة عالمية رحيمة صرفة، ليس فيها أي مظهر من مظاهر العنف. لكن الله سبحانه وتعالى يقول لنا: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، كن ثابت القدم مطمئنا، لأن الله سبحانه وتعالى قد علم أنه سيأتي عبر الأجيال المتعاقبة من يسارع في الكفر. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. إنهم يضرون أنفسهم، لأن النور سينتشر مهما حصل التشويه. النور سيصل إلى القلوب. الذين يخافون من دخول الإسلام إلى كل البيوت في العالم عليهم أن ينتظروا، لكنهم لو عرفوا الإسلام لأدركوا أنه خير من دخول الكهرباء إلى البيوت، خير من دخول الوسائل الحديثة إلى البيوت. إنه دخول الحضارة، إنه دخول الفضيلة، إنه دخول الأخلاق، إنه دخول الرحمة، إنه دخول النور الذي يعادي الإسلام ويكون من أدوات الحرب على الإسلام عدو نفسه، كما قال أحد أهل المعرفة: الذين يعادون الشمس هم أعداء أنفسهم. الذي يعادي الشمس عدو نفسه، فالشمس في الأعالي لا يضرها عداء من عاداها. ولكن ونحن في هذه المعمعة، ونحن في هذا الاضطراب العالمي والحرب المعلنة على الإسلام التي تزداد يوما بعد يوم، ما هو واجبنا؟ أولا علينا أن نؤكد على حقيقة مهمة أيها الإخوة، لا يفهم الإسلام فهما صحيحا إلا إذا فهمت اللغة العربية، فواجب نشر اللغة العربية واجب مقدس، وعلى الذين يريدون أن يفهموا القرآن أن يتعلموا اللغة العربية. لكننا في الدرجة الثانية التي تتلوها في الأهمية نستطيع أن نقرب إليهم بعض المعاني باللغات المختلفة. لا نزعم أننا نقدر على أن نفهمهم كتاب الله العربي كما يقرأه العربي الذي يفهم لغة العرب، لكننا نقرب الطريق إليهم حينما نشرح بعض المعاني باللغات المختلفة. فالواجب المقدس الأول الذي ينبغي أن يفهمه العرب المسلمون أولا قبل غيرهم تعليم اللغة العربية، والأمر الثاني تقريب المعاني باللغات المختلفة، لأن قراءة القرآن لا يمكن أن تحصل مع الفهم والتوضيح والبيان إلا باللغة العربية، هذا على وجه الإجمال. أما واجباتنا التفصيلية أيها الإخوة الأحبة، فمن أولها التدريب على الوحدة الشعورية الإنسانية. هذه الوحدة الشعورية الإنسانية التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتباعه وأصحابه حينما وقف يوم النحر في حج الوداع فقال: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. هذا ما علمنا إياه محمد صلى الله عليه وسلم، يا أعداء محمد صلى الله عليه وسلم، يا من لا يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان رحمة لهم. الوحدة الشعورية الإنسانية التي نص القرآن عليها بقوله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهو سبحانه وتعالى يبين كرامة الجنس الإنساني على الله، يبين كرامة النوع الإنساني على الله تبارك وتعالى. ومن خلال هذه الوحدة الشعورية الإنسانية يشعر المسلم بأمة الدعوة وأمة الإجابة. فأمة الدعوة كل بشر على وجه الأرض، وأمة الإجابة
كل مسلم في العالم شرقيا كان أو غربيا، الوحدة الشعورية الإنسانية علينا أن ندرب أطفالنا وشبابنا عليها حتى نفهم ونفهم قيمة الإسلام وفضله على العالم في زمن يدعو فيه كثير من الناس إلى تكريم الأعراق والقوميات. الأمر الثاني أيها الإخوة، علينا أن نتدرب وندرب على الخطاب العالمي الذي نستمده من القرآن الكريم، فالقرآن خطاب عالمي، ما قال أيها العرب وما قال أيها المسلمون، لكنه قال أيها الناس. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الواجب الثالث أيها الإخوة، علينا أن نزكي جذوة الأمل في القلوب ونحارب اليأس، لأن الله سبحانه وتعالى وعد ووعده حق. وعلى كل من تعلق بالحق ألا يقع في اليأس مهما رأى الليل شديد الظلام، فالله سبحانه وتعالى وهو أصدق الصادقين قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. كفاك بربك شهادة، فهو قد شهد أنه سيظهر دينه. لا بد أن يظهر الإسلام على الأرض بالرحمة، الإسلام سوف ينتشر وسوف يدخل إلى القلوب، لا بالبنادق ولا بالمدافع ولا بالقنابل، لأنه دين لا يحتاج إلى تدعيم، هو دين يحمل في عناصر مبدئه القوة. فالحق أقوى من الباطل، الفضيلة أقوى من الرذيلة، الصدق أقوى من الكذب، الاستقامة أقوى من الغش والاحتيال. الرحمة أقوى من الغضب، العدل أقوى من الظلم، وهكذا لا سيدخل الإسلام إلى كل القلوب التي جهلت هذا الإسلام حينما تعرف الإسلام، وحينما تفهم الإسلام، وحينما تدرك أن هذا الإسلام هو الذي يقدم إليها الخير أكثر مما تقدمه الأموال الكثيرة. الأمر الرابع أيها الإخوة، علينا أن نربط مفهوم الصلاح والاستقامة بأمرين: بالارتقاء المعنوي والارتقاء المادي معا. فلا يمكن للمسلم أن يكون في وصف الاستقامة والصلاح حتى يكون ارتقاؤه في الأمرين معا. في الارتقاء المعنوي بالصلة بالله تبارك وتعالى، والارتقاء المادي حينما يسلك أسباب النهضة والحضارة. فلا يسمى مستقيما وصالحا متخلف في السنن الكونية. الأمر الخامس أيها الأحبة، أن نعتمد منهج الفعل لا منهج ردة الفعل، لأن الذين يسيرون ويحركون كل يوم كثر، فلا بد أن نبني. وكلما ازداد التشويه والتشويش علينا أن نزداد ثباتا على خطة واضحة لبناء الإنسان، لبناء الفضيلة، لبناء العدالة، لبناء المساواة الإنسانية، لبناء الحضارة في داخلنا ومن خارجنا. الأمر السادس، لابد أن نبين أيها الإخوة أن الإسلام لا يكره أحدا على الالتزام به، فالأزمة ليست أزمة إكراه، إنما هي أزمة ظلم. الأزمة العالمية أزمة قوي ظالم يريد أن يأكل ضعيفا مظلوما، هذه هي أزمتنا المعاصرة. فإذا أدرك عقلاء الغرب ذلك وهم يدعون إلى العدالة يشاركوننا في حربنا على الظلم، لكن حينما يتوهمون أننا نحمل راية الإكراه ستكون ردة الفعل عندهم العداء للإسلام. نحن لا نكره أحدا على الدخول في الإسلام، لكننا نبين للعالم أن الأزمة التي يعيشها هي أزمة صراع بين ظالم ومظلوم، دولة ظالمة وشعوب مظلومة، حاكم ظالم وشعوب محكومة مظلومة. وقس على ذلك. الأمر السابع، علينا أن نتعرف إلى مقصودي الدعوة اللذين هما عنوان كل دعوة. عبر ربنا سبحانه وتعالى عن مقصود الدعوة بقوله في سورة النازعات: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. عندما أرسل موسى إلى فرعون، عندما أرسل رسوله موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون، أمره أن يقول له: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فدلنا ربنا سبحانه وتعالى أن التغيير يكون بتغيير النفوس، فإذا تطهرت النفوس حسنت الأفعال. هل لك إلى أن تزكى؟ فعندما تتوجه الدعوة إلى تزكية النفوس تظهر آثارها في المجتمع. وأهديك إلى ربك، فإذا وجدت الهداية إلى الله في قلب الإنسان حصلت الخشية لديه من خلال مراقبته لربه، ولا يمكن للإنسان أن ينحرف بعد تزكية نفسه وهدايته إلى ربه، لا يمكن للإنسان أن ينحرف بعد هذين الأمرين. فإذا توجهت الدعوة إلى سبب الصلاح الأكبر الذي هو تزكية النفس والاهتداء بهداية الله، لن نرى بعد ذلك اعوجاجا. الأمر الثامن، المطلوب الأول من الدعاة الاستقامة والصبر والتآلف فيما بينهم. قال تبارك وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وإن تصبروا وتتقوا، فلا بد أن يتحلى صاحب الدعوة بالصبر الطويل، ولو أنه تأفف فلن يجد النتيجة. رسول الله صلى الله عليه وسلم عانى من الأعداء وعانى من كان معه، عانى من القريب والبعيد وصبر صلى الله عليه وسلم. الصبر والاستقامة، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ولا بد من التآلف الداخلي حتى لا نمضي أوقاتنا في الصراعات الداخلية بين أهل الإيمان وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. التآلف الأمر التاسع، علينا أن نعطي اهتماما في اهتماماتنا الدعوية بالإعلام، ذلك أن الإعلام يوجه اليوم لتسليط الضوء على جهالات بعض المتطرفين المنتسبين إلى الإسلام من أجل أن يقول أعداء الإسلام هذا هو الإسلام. هناك لعبة إعلامية قذرة، يسلط الضوء ويكبر بالمجهر، كل ذنب صغير ارتكبه متطرف انتسب إلى الإسلام يسلط الضوء عليه ويقال هذا هو الإسلام. تشوه صورة الإسلام باقتطاع النصوص من سياقاتها كما أوردت في آيات الحج: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. فعمموا تطهير البيت العتيق من المشركين وجعلوه أمر الله للإسلام والمسلمين عبر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل الكفار. هكذا يحصل التشويه حينما يقتطع النص من سياقه. يحصل إشغال الشباب بالترهات ومحللات الأخلاق، يصرفون عن واجب عملهم الحضاري. إذن في المقابل لابد من دور إيجابي هادف يدفع عجلة النهضة والحضارة في مجتمعاتنا، حتى لا يكون الإعلام مجرد إعلام رياضة وطرب ماج. لابد من دور إعلامي يمارسه متخصصون يفهمون كيف يكون الخطاب وكيف يستعمل التشويق لتقديم الفكرة الفاضلة. أما الواجب العاشر أيها الإخوة والأخير الذي أختاره ونحن نعيش الحرب المعلنة على الإسلام، فهو أن نتعلم الاستيعاب وأن نبتعد عن الصدام، لأن المطلوب بناء الإنسان في بيئة مستقرة ولا يكون البناء في بيئة مضطربة أبدا. وهكذا ننجز النوع المتميز في البيئة المستقرة. هذه أيها الإخوة ملاحظات في عجالة. الكلام كثير، لكنني أحببت أن أقتبس وأقتطف قطوفا من ثمار الحكمة التي نحتاج إليها في زمن الفوضى والاضطراب. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا هذا القول واستغفروا الله.